السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير السراج المنير والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأبرار الأنوار.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كنا في سلسلة بحث الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف والفلسفات البشرية المعاصرة، ومضى بنا المقارنة تحديدا بين حوار الأديان الذي يقام في هذه الآونة من الأعصاب بغاية وهدف السلم والأمن البشري، مع مقارنة مع مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقال وأوصل بنا البحث إلى أن للقرآن الكريم منهجية خاصة في حوار الأديان كما كان لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليهم السلام، منهجية خاصة في حوار الأديان أو حوار المذاهب. مر بنا جملة من الضوابط في هذه المنهجية. من تلك المنهجية حث القرآن الكريم أهل الكتاب أو اليهود أو النصارى أو الصابئة أو حتى المشركين أو الملل والنحى الأخرى، حثهم على الأصول الثابتة المشتركة بينهم وبين دين الإسلام والقرآن. مثلا منها الأصول الأخلاقية المعترف بها بين الطرفين، هاي نقطة مهمة. يعني تارة هم على صعيد التنظير يقررون بشيء، ولكن على صعيد التطبيق والعمل يغمطون فيه أو ينكثون الوفاء به. مو بالضرورة في التعامل بينهم وبيننا، لا حتى في التعامل فيما بينهم. شبيه هذا التعبير، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وهذا المنطق موجود عند أهل البيت عليهم السلام. إن لم يكن لكم دين دين الإسلام فكونوا أحرارا، فكونوا أحرارا في دنياكم من قصفة النبل وفضائل الأحرار لتكن فيكم. فلاحظ هنا المداينة بين أهل البيت والطرف الآخر تتخذ نطاقا أوسع من ماذا؟ من تفاصيل دين الإسلام. إن حتى البذرة الضامرة من دين الإسلام وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وهذا بحث مهم سبق أن مر بنا في المعارف، أن دين الإسلام له مراتب، بعض مراتب حتى الفطرة المندمجة أو الضامرة أو أسسها غير المفتقة. حتى بهذا المقدار. فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يعني الأصول الفطرية أصول مشتركة بين البشر، هي في الحقيقة بذرة انطلاق الإسلام وتفاصيل الإسلام، الفطرة. فهذه على كل نقطة مهمة لطيفة يجب الالتفات إليها. هذا الأصل مثلا المشترك حتى بيننا وبين الوثنيين، أو بيننا وبين سائر النار والنحل، يجب التأكيد عليه، يجب إحياءه كذا كذا. لما؟ لأن ما هو حق وصحيح يقود إلى ما هو أوسع في الحقيقة، يقود إلى ما هو أوسع، لا أن يتم المجاملة مع الطرف الآخر والمدارات على حساب الحقيقة. صحيح الليونة والمدارات عقل وحكمة وآلية حكيمة، ولكن هذه الآلية يجب أن لا يتناسى فيها الغرض والهدف. ليست الآلية والليونة والمدارات هي مطلوب نهائي، وإنما هي آلية، آلية لأجل إقامة الأغراض الصحيحة الحقيقية، وهو تفعيل الحقيقة أكثر فأكثر عندهم. نعم، حثهم على التمسك بالحقيقة أكثر فأكثر. كما أن الحوار في الوسط الداخلي في الإيمان في المؤمنين، في دار المؤمنين أو دار المسلمين، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، يعني تواصي وتوصي وحث على صعيد التنظير وعلى صعيد التطبيق كليهما. كذلك الحال في الحوار مع الطرف الآخر من الأنهار. هذه الضابطة وهذه المنهج يجب عدم تناسيها، وهذه من الخواص البديعة العظيمة في منهاج صاحب العصر الزمان المذكور في الأدعية والزيارات. يعني كان جده المنتظى لا تأخذه في الله لومة لائم كذا كذا، يعني محاسبات هو الجدلية التي مرت من مرارا بين البراغماتية أو الواقعية وبين المبدئية، شعار المبدئية ما شبه ذلك. فهذه النقاط يجب الالتفات إليها، مهمة جدا. عدم التراضي معهم على انحراف من الانحرافات، دي نقطة جدا مهمة. يعني صحيح إنسان يفتح باب الحوار وباب كذا، لكن لا بمعنى أنه أن نقرر من قبلنا بعد باطل عندهم، بعد خطأ وخطيئة عندهم. هذه في الحقيقة ضابطة صعبة ودقيقة ومهمة. في حين أنك تفتح حوار، سواء على صعيد حوار الأديان والملل والنحل والحضارات أو على صعيد المذاهب، في حين تفتح حوار معهم ولما جرى والحوار مطلوب وكذا والسلم والألفة مطلوبة وكذا، لكن ألفة وتوافق على الحق والحقيقة، ولو المقدار المشترك الموجود فيما بين الطرفين، لا أن التوافق بقول مطلق والتنسيق بقول مطلق والانسجام بقول مطلق يراد بناءه بيننا وبينهم حتى في مساحة الباطل عندهم، لا، هذا مو معنى التوافق، وهذا ليس معنى التقريب. التقريب والتقارب في في مساحة الحق والحقيقة والصحيح والسداد، لا التقارب والتقريب في مساحة الباطل. وإن لم كانت على كان التقريب أي ضربان في الباطل. تارة توافق لساني صوري إيهامي شبيه قول القرآن الكريم إلا من أكره. ولماذا استثنى القرآن إلا من أكره؟ استثنى هذا مثال استثنى، إلا من أكره فمن يكفر بالإيمان يكفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن. لاحظ، فمن يكفر بالله من كفر بالله من بعد إيمانه، الإيمان فيه باللسان وإيمان بالقلب وإيمان بالفكر وإيمان بالعمل. هنا ماذا قال القرآن؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في القلب لا إكراه، في القلب في إكراه، ديانة وتدين القلب فيه إكراه، من تصور فيه إكراه؟ القلب يتصور فيه إكراه. أحد المواطن التي تفسر بها هذه الآية الكريمة لا إكراه في الدين هو ماذا؟ هو القلب. في القلب من تصور إكراه؟ أفرض أنت أكره في اللسان، أكره في العمل، لكن في القلب ماذا؟ في القلب من تصور إكراه؟ هو اللي مر بنا بحث ثقافة المحبة. كيف يمكن أن نفترض محبة الباطل وأهل الباطل وأئمة الباطل؟ هل يمكن تصور لا بعنوان تقريب ولا بعنوان وحدة ولا بعنوان كذا؟ الباطل باطل ممجوج قلبا وفكرا، وقلبه مطمئن بالإيمان وفكره مطمئن بالإيمان وعقله مطمئن بالإيمان ولبه مطمئن بالإيمان. لا اللب ولا العقل ولا الفكر ولا القلب يتصور فيه إكراه. لا إكراه في الدين في موطن القلب والفكر واللب والمجرب. زاغت قلوبهم في تعبير القرآن،
زاغت الأبصار وبلغت القلوب
الحناجر. زيغ القلب أخطر من زيغ أي شيء، زيغ الفكر أخطر من أي شيء. سغت قلوبهما، قلوبكما، قلوبكما. لماذا لم يقل قلبيكما؟
قال الذين في قلوبهم زيغ يتبعون
ما الذين في قلوبهم زيغ. فالزيغ في القلوب هذا خطر. لذلك تعرف القرآن كريم ماذا يقول؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، المودة موطنون القلب والمشاعر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالمال. هنا لم يصور القرآن كيف في التقية في القلب، التقية في القلب يعني شنو؟ المدارات في القلب يعني ماذا؟ المجارات في الفكر يعني ماذا؟ في التنظير الفكري. لذلك هي الضابطة العظيمة العامة التي يذكرها أمير المؤمنين صلى الله عليه، أما السب فسبوني، يعني إن بني أمية سيكرهونكم على نيل لسانا مني، أما السب فسبوني فإنه كذا نجاة لكم وكذا. وأما البراءة طبعا المقصود أنه يبرى باللسان، يبرى ماذا؟ بالقلب والفكر وأساس العمل. وأما البراءة فلا تبرأ مني، فإني ولدت عمل فطرة. ومتى تكون براءة جدية؟ إذا كانت ناشئة من القلب والفكر. إذا البراءة صارت من العقل والفكر، أعوذ بالله، هذا يسمى تحول وليس تقية وليس مدارات. الأزمة هنا، كثير يندفعون في التقريب والمدارات، يريد أن يؤسس للتقريب يعني بما يشمل مساحة الباطل تنظيرا وقلبا، هذه مخاطرة كبيرة جدا، مخاطرة كبيرة. يعني من الضروري الالتفات إلى أن التقريب ليس تحول وتبدل، التقريب المفروض فيه أو الوحدة المفروض فيه يعني اكتشاف، اكتشاف المساحات المشتركة الحقيقية. ما ربنا في هذا البحث لا التحول والتبدل والذوبان في الطرف الآخر، في باطل الطرف الآخر. شبيه الآن من باب المثال، المثال يقرب من جهة وبعد من جهة. الآن مثلا افترض مجتمع معين، افترض الغرب عند تطور، عند تطور في الحياة الزوجية أبدا، هم متخلفون جدا في الحياة الزوجية، عند تطور في الحياة الأسرية أبدا، هم متخلفون جدا في الحياة الأسرية، أزيد من أهل البادية، أهل البادية اسم الله عليهم، بل أوحش من الحيوانات في الحياة الأسرية، متطورون في نسيج الأرحام أبدا، متخلفون جدا في نسيج الأرحام، هم متطورون في العلاقات الاجتماعية أبدا، يعني العلاقات الاجتماعية الجانب الروحي والمعنوي أبدا، متطورون في العبادات أبدا، متطورون في البعد المعنوي الروحي أبدا، هم من أكثر الدول تخلفا في الروح والأمراض الروحية وعلوم كثيرة، متطورون في الفكر الديني أبدا، من أكثر الدول تخلفا في الفكر الديني، فكر العوالم. إذن أين متطورون؟ بعد التكنولوجيا، أو قل بعد إدارة البعد المادي الدنيوي، وهذا الجانب التطور الذي هم متطورون فيه نتطور. أما الجانب اللي هم متخلفون فيه نحن نستوعب تخلفاتهم. هذا هو الاشتباه، الاشتباه أن لا تلاحظ الخارطة واضحة، أين خرائط أو خريطة التخلف عندهم وأين خريطة التطور عندهم، أين خريطة الضعف والانهيار عندهم وخريطة البناء والقوام عندهم، كيف نخلط الملفين مع بعضهم البعض. الآن مثلا كثير من شبابنا وكذا، مثلا هل قيمة الإنسان، هم عندهم قيمة الإنسان بالشكل، الهندام الشكل له جانب من الأهمية، لكن ليس هو عمود قيمة الإنسان، عمود قيمة الإنسان علمه، عقله، خلقه، روحه، لأن عمود الإنسان ملبسه وزيه. شوف هذه القيم الخاطئة الباطلة عندهم إذا روج لها عندنا خطرا جدا، افهم خلط هكذا في بحث الحوار والتقريب سواء بين المذاهب أو بين الأديان والملل والنحل. تسويق الباطن والخطأ هذا خطأ، تسويقه ترويجه نشره التراضي عليه التوافق عليه كل هذه خطأ في خطأ. المجاملات العمومية المبهمة اللسانية شيء ومشروع العمل شيء آخر. اللطيف في بيانات أئمة أهل البيت أن السبب أحد الأسباب الكبيرة جدا لغيبة عن لخفاء والسرية تواجد ونشاط صاحب العصر والزمان هو ماذا؟ أن لا يضطره التعايش مع الأنظمة والحكام إلى تقرير الباطل عملا أو تنظيرا أو حتى لسانا، حتى بمقدار اللسان. لاحظوا كيف الصديقة الطاهرة صلى الله عليه وسلم حتى في مقدار المجاملة اللسانية لم تكن لها أي مهادنة، بل لم يكن لها سكوت، مو فقط مهادنة، لم يكن لها سكوت، ليس فقط انطلاقا لم يكن لها ابصام، بل حتى سكوت، حتى مقدار السكوت. يعني كانت التقية محرمة على الصديقة فاطمة تماما، لسانا عملا قلبا فكرا، لم تهادن. وطبعا لذلك بسرعة هم اغتيلت وصفيت ولم يجب ممكن بقاء، ولكن ذهبت بالتالي طاهرة تقية نقية. أي اساس من الامور موجودا في البيان احد البيانات او الروايات او ما يحكى عطاء من التشرفات، ان لي في ام الزهراء اصبح حسنه تعبير مضمون من القوي تأسي صاحب العصر الزمان بجدتها الصديقة صلى الله عليه وسلم، لما يصور له أي درجة من الهدنة والمهادنة لمساحة الباطن. لما لأنه المشكلة أنه ضبط انضباط دي المساحة من اللسان إلا من أكره في تعبير القرآن ضابطا، إلا من أكره وقلبه وفكره وهويته مطمئنة بالإيمان عبد هكذا جانب اللسان بعض الأعمال، أما إذا كل الأعمال ما الذي بقى؟ الإيمان عمل كله والإيمان خواه كله أعوذ بالله. إذا لم يكن مساحة في العمل للحقيقة والحق أي إيمان بقي؟ فهذا التوازن شيء مهم. في حين يصور ويرخص القرآن المجامل والمدرع يقيدها يشتنطها يشينها بشروط، وللأسف الكثير ينظر إلى الآلية بأنها هدف نهائي، ولكن هذه الآلية محكومة منضبطة بالأهداف، لأن الآلية هي أهداف. كثير يضيع بين الآليات وبين ماذا؟ وبين الأهداف. أهداف شيء والآليات شيء آخر. حكم الآليات حكم الهدف المنضبط لا العكس. فعلى كل بين هذا الإفراط والإفراط أمر خطير يجب الالتفات إليه. إذا هناك جملة من الضوابط والمناهج يجب الالتفات إليه، ومر بنا الشيء الكثير الآن من الجانب المشتركات وجانب غير المشتركات. نعم. بالتالي من باب المثال قول أمير المؤمنين عليه السلام أول الدين معرفته. إن حتى هذا المقدار من الإدراك والإقرار حتى في الوثنيين والمشركين بأصل معرفة الله هذا يجب استثماره وتقويته فيهم. اتفاقا في صلح الحديبية السيد الرسول صلى الله عليه وآله استثار حفيظة القبائل المشركة العربية على قريش بأصل مشترك وهو منع قريش من يؤم بيت الله الحرام. صد قريش لرسول الله في صلح الحديبية عن العمرة والحج مهل الطريق لرسول الله أن يستثير أكثر قبائل المحيطة بالحجاز حتى يخاطب النبي بعض وفود إلى آتية قال هذا وفد من مضمون الكلام النبوي هذا وفد من يرعى حرمة بيت الله الحرام. نعم جانب مشترك حق من هذا القبيل. ولذا كانت عقود الصلح التي أول ما عقدها النبي في الدولة النبوية في المدينة المنورة حتى مع قبائل المشركة ومع اليهود والنصارى أصول مشتركة أصول مشتركة من على كل رعاية الأمن العام فيما بين هذه المجموعة وكذا. صحيفة عظيمة نبوية عقدها النبي أول ما استوطن المدينة المنورة مع كل القبائل وكذا. وثيقة مهمة هاي وثيقة لاحظ شوف الأصول المشتركة الحقة الملجان الباطل شبيه قول انصر أخاك ظالما أو مظلوما مظلوما خنصره مظالما كيف ظالما أن تخدع عن الظلم هكذا أنت تنصره لأنه تتمادى معه في الغير لنصره في الغير هذا ليس نصره. كذلك نصرته وهو مظلوم إلى درجة يعني بدرجته مظلوم لأنه إفراط يصير أكثر. ومن هذا القبيل ديمقراط جدا مهمة يجب الالتفات إليها اكتشاف الجهات المشتركة المهمة حتى مع الصعبة نكتشف المساحة الحق والحقيقة في الصعبة مو كل مساحة بلغ ما بلغ أصول مشتركة أخلاقية أديانية ما يحتاج أنت الزايد على ما هو أكثر من الحقيقة. الحقيقة تغني. قول جعفر بن محمد صلى الله عليه لأصحابه في الحوار موجود في وصول كافي قليل من الحق يغنيك عن سيل من الباطل. لماذا ننشد وناشد المساحات الباطلة أو هي باطلة وضربنا فيها خطأ وتبديل عن الحق والحقيقة بينما مساحة الحق تغنينا هم صادقة وصدق وجدية ونور. ما نحتاج نتكلف أو صرت التكلف هو تماما بالعكس هو عبارة عن تمضغ وتصنع جو أجوف خواء والخواء لا ثبت له أو تتبدل أنت صاحب الحق والحقيقة تتبدل هويتك وهذا باطل بعد هذا أنكى في البطل فيبقى ماذا إذن يبقى هذا المطلب أنه هذا قليل من الحق مشترك بينك وبينه يغنيك عن ماذا يغنيك عن كثير من مساحة الباطل ولا يحتاج الإنسان يتكلف هو جانب الحق هذا قليل من الحق يغنيك سواء في حوار المذاهب في حوار هذا مسار جدي لا ننظر للآلية كان هدف نهائي هذا خطأ هذا خطأ جدا. نعم مثلا من باب أحد الأصول المشتركة نفس السلم الأمني عدم التوتر عدم التشنج هذا مطلب حق طبعا إذا كان الطرف الآخر مسالم منصف عادل، لأنه متجاوز باطش ضالل، وإلا السن مع الضالل تقويله في ظلمه، تقويله في ماذا؟ في ظلمه، هذا طبعا باطل. فلذا إذن يجب دراسة الخطوات بدقة ميزانيا ومعياريا، ومقدار ما هو صحيح يؤخذ به ويمسك ويتمسك به، يصير المسار جدي حقيقي صدقي جدوائي. هنا تتولد الثقة. أحد دققوا، هذا محور مهم عظيم موجود في مشروع الإمام المهدي، ما موجود في دعوات الإصلاح في التقريب للأسف. الوحدة، الثقة من أين تتولد؟ أحد الأمور المهمة في الحوار الأديان أو المذاهب أو الشعور أو الحضارات هو ماذا؟ بعد ماذا؟ الثقة. هذا بعد الثقة أين يتولد؟ إذا رسى جسر الحوار والتفاوض والحوار والتقريب والوحدة، رسى وعبد طريقة على مساعة حقيقية مشتركة كلا الطرفين يلتزم بها واقعا وحقيقة، لأن أصوله هنا تتولد الثقة، بالتالي هذا مصدر حقيقي إلزامي لكلا الطرفين، ويمكن لكلا الطرفين إلزام الطرف الآخر ظاهرا وواقعا بهذا، هي مساحة حقيقية مشتركة. شو هي؟ تنبع الثقة، تنبع الصدق، تنبع الجدية. وهذا بحث مهم في محاور علم التفاوض، كيف تنتج الثقة، كيف يمكن توليد الثقة بين الطرفين. عمدة الحوار والتفاوض مو فقط ثراء فكري، إثارة فكرية، وإن كانت مطلوبة جدا الإثارة الفكرية، لكن المهم فيها بعد ماذا؟ بعد ذلك ماذا؟ الالتزام العملي. الالتزام العملي يرسو على ماذا؟ يرسو على الثقة. الثقة تنبع من ماذا؟ من الجزء المشترك الحقيقي بين الطرفين، لا المتصنع به، لأن هذا هو لا يلتزم به واقعا، وهو يعلم أني أنا لا ألتزم به واقعا. هذا يولد الثقة بين الطرفين؟ أبدا لا يولد الثقة بين الطرفين. دي نقطة جدا مهمة، إنه نلاحظ اعتماد المساحة الثقة والحق كيف تنبع نجاح الحوار والتفاوض، عكس اعتماد المجاملة الصورية. هاي النقطة إن شاء الله نتوقف فيها أكثر غدا ونواصل الحديث، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.